بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في تفسير قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، وأخذنا في الدرس الماضي المحرمات بالمصاهرة، فكم هي المحرمات بالمصاهرة؟ أربع. الأولى أم الزوجة، وهذا يشمل أمها وأم أمها وإن علت أمهات الزوجات. الثاني عند من؟ هذا محرم بالرضاع، لكن محرم بالمصاهرة. بنت الزوجة. والثالث حلائل الأبناء، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الرابع حلائل الآباء. متى تحرم أم الزوجة؟ أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها، ومتى تحرم بنت الزوجة؟ بالدخول على ابنها، لأن الله قال: من نسائكم التي دخلتم بهن. قال الإمام البغوي رحمه الله: بعد أن ذكر الرابع من المحرمات بالمصاهرة حليلة الأب والجد، قال: وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، والوطء بشبهة. ملك اليمين أي لو وطأ امرأة بملك اليمين أو امرأة بنكاح شبهة، لأنه تحرم عليه أمها وابنتها، هذا معنى كلامه. كما أنها تحرم أمها وابنتها بعقد النكاح، كذلك تحرم أمها وابنتها لو وقع وطء بنكاح شبهة. ونكاح الشبهة هو الذي يعتقد أنه نكاح صحيح. وكل امرأة تحرم عليك بعقد النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين، والوطء بشبهة النكاح، أي يعتقد أنه صحيح وهو غير صحيح. حتى لو وطئ امرأة بالشبهة أو جارية بملك اليمين، فتحرم على الواطئ أم الموطوءة وابنتها، وتحرم الموطوءة على أبي الواطئ وعلى ابنه. وهذا قد نقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع، أن الوطء بنكاح شبهة بما يعتقده نكاحا صحيحا، أن الوطء فيه يحرم. ولو زنى بامرأة، فقد اختلف فيه أهل العلم، أي هل الزنا يحرم؟ لو زنى بامرأة هل تحرم عليه أمها وابنتها أو لا يحرم؟ فذهب جماعة إلى أنه لا تحرم على الزاني أم المزني بها وابنتها، ابنتها من غيره، ليس معنى أن ابنتها أي من الزنا الذي زنى بها، لكن بنتها إذا كان لها بنت من غيره فقالوا لا تحرم على الزاني أم المزني بها ولا ابنتها، وتحرم الزانية على أبي الزاني وابنه، وهو قول علي بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن جبير وعروة والزهري، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى، وذهب قوم إلى التحريم، إنه يحرم إذا نزل بامرأة حرمت علي أمها وابنتها. يروى ذلك عن عمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهما، وبه قال جابر بن زيد والحسن، وهو قول أصحاب الرأي وأيضا مذهب أحمد. والصحيح هو القول الأول أن الزنا لا يحرم، إنما النكاح الصحيح الوطء بنكاح صحيح أو بما يعتقده نكاحا صحيحا وإن كان في نفس الأمر باطلا، والذي يسمى نكاح الشبهة فهذا الذي يحرم، وأما الزنا فلا يحرم. إذا كان يجوز للزاني أن يتزوج بمن زنى بها إذا تابت، فأمها وابنتها أيضا جائزة لا بالأولى. ولو لمس امرأة بشهوة أو قبلها فهل يجعل ذلك كالدخول في إثبات حرمة المصاهرة؟ هل يحرم لمس امرأة بشهوة أو تقبيلها؟ وكذلك لو لمس امرأة بشهوة فهل يجعل كالوطء في تحريم الربيبة؟ فيه قولان أصحهما، وهو قول أكثر أهل العلم أنه تثبت به الحرمة، والثاني لا تثبت كما لا تثبت بالنظر بالشهوة، وهذا القول الثاني هو الصحيح أن ذلك لا يحرم إذا كان الوطء بالزنا لا يحرم، فهذا من باب أولى، لمسها بشهوة أو تقبيلها لا يحرم، فهي ليست داخلة في الآية، فبأي وجه نحرمها؟ فالله قال وأمهات نسائكم، هذه ليست امرأته، ليست من نسائه، قال وربائبكم التي في حجركم من نسائكم، هذه ليست بنتها، ليست ربيبة له. فلا تحرم. قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب أو بالرضاع، فإذا نكح امرأة ثم طلقها بائنا جاز له نكاح أختها، إنما يحرم الجمع، فتحريمها مؤقت أخت الزوجة. وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجوز له أن يجمع بينهما في الوطء، أما الملك فيجوز، يجوز أن يجمع بين أختين في الملك، بين امرأة وابنتها في الملك، لكن لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطن. وكذلك لو ملك أختين بملك اليمين لم يجوز له أن يجمع بينهما في الوطن، فإذا وطئ إحداهما لم يحل له وطء الأخرى حتى يحرم الأولى على نفسه. وكذلك لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، وهذا لم يذكر في الآية ولكنه ثبت في السنة، لما أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا في الصحيحين. قوله تعالى إلا ما قد سلف، يعني لكن ما مضى فهو معفو عنه لأنهم كانوا يفعلون قبل الإسلام، أي فما سلف لا مؤاخذة عليكم فيه لأنه كان قبل أن تعلموا هذه الأحكام. وقال عطاء السدي إلا ما كان من يعقوب عليه السلام، فإنه جمع بين ليا أم يهوذا وراحيل أم يوسف وكانتا أختين، وهذا التفسير ضعيف، فالله تعالى يخاطب هذه الأمة ويخاطب بالقرآن الناس المؤمنين إلا ما قد سلف فلا حرج عليكم فيه لا إثم عليكم فيه. وأما تفسيرها بهذا إلا ما قد سلف أي إلا ما حصل من يعقوب، فأولا هذا لا دليل عليه، يحتاج إلى دليل في إثباته أنه جمع بين أختين. وإن ثبت فليس هناك في الآية ما يدل على أن هذا الخطاب ليعقوب. إن الله كان غفورا رحيما، إذن هذه المحرمات من النساء اللاتي ذكرهن الله، منهن سبع محرمات بالنسب واثنتان محرمات بالمصاهرة وأربع أو اثنتان محرمات بالرضاع وأربع محرمات بالمصاهرة، وسيأتي بقية الصنف الأخير الرابع عشرة من حرمت لسبب أنها مزوجة، وهي قول والمحصنات من النساء، وسيأتي هذا إن شاء الله. أخوان يقول من درس أمس ما هو الراجح في حليلة الإبن من الرضاعة؟ سبق معنا أن الذي تحرم هي حليلة الإبن من الصلب لأن الله تعالى قيده بذلك، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فقوله الذين من أصلابكم يخرج الإبن من الرضاعة، فلا يكون أبوه من الرضاعة محرما لزوجته، لا تحرم عليه. أخ يقول هل يبقى الرجل محرما لربيبته بعد طلاق أمها التي دخل بها؟ نعم يكون محرما لها وتحرم عليه، إذا دخل بأمها حرمت عليه ابنتها أبدا. وكذلك الأب هل يكون محرما لزوجة ولده إذا طلقها؟ نعم، فإن حليلة الابن محرمة على الأب مطلقا. أخ يقول هل ثبت دليل على رفع اليدين عند الدعاء بين الأذان والإقامة؟ أما دليل خاص فلا أذكر دليلا خاصا، ويشمله الأدلة التي فيها الترغيب في رفع اليدين، فرفع اليدين في الدعاء الأصل أنه مستحب ومن أسباب إجابة الدعاء، ومنه بين الأذان والإقامة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.